بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث والأخير بإذن الله مع تدبر سورة المنافقين. والحديث عن المنافقين حديث طويل لأهميته ولأثر هؤلاء في الأمة والمجتمع، ولذلك كثر الحديث وطال الحديث وتعدد الحديث عنهم في القرآن حتى نزلت سورة باسمه. نستمع الآن إلى قراءة سورة من الشيخ ماهر معيق لإمام الحرم المكي، ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله في بقية الآيات التي بقيت معنا، ثم وقفات تتعلق بالموضوع بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. الذي صبر على أذى المنافقين وتعامل معهم بما يظهر منهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. وقفنا عند قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. القائل هو عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن لاحظوا التعبير، قال يقولون، ما قال قال واحد منهم. لماذا؟ لأنه عندما قال هذا الكلام وافقه الآخرون من المنافقين، فلهذا عد القول منهم جميعا. كما أن الله جل وعلا ذكر عن اليهود المعاصرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أقوالا نسبها إليهم مع أن الذين قالوها من قبلهم. فقال العلماء إن ذلك لأنهم قد رضوا بما قال من قبلهم ولم ينكروا، فأصبحوا في الإثم سواء. ولذلك الإنسان إذا كان في مجلس وسمع لغوا فإما أن ينكر وإما أن يخرج، وإلا عد راضيا، ولا يعفيه السكوت إلا إذا كان يترتب على خروجه ضرر، وهذا حالة استثناء، أو على كلامه كذلك. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكما قلت في الدرس الماضي، لا شك أن الأعز سيخرج الأذل، لكن السؤال نحن نقول: من هو الأعز ومن هو الأذل؟ الذي أجاب الله جل وعلا عنه قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الأذل من بني النضير وبني قينقاع، وقتل بني قريظة. أما المنافقون فلأن أحكامهم تختلف فبقوا، ولكنهم في الحقيقة في حكم المخرج، فلم يولهم النبي صلى الله عليه وسلم أي ولاية. فالمنافق لا يولى أي ولاية، وإنما يبقى داخل المجتمع بما يظهر من دينه، فإن تعدى وأظهر شيئا من نفاقه أو أذى المجتمع فيعاقب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض المنافقين الذين أساءوا كما أساءوا في المسجد، فأمر بإخراجهم من المسجد. لكن المنافقين لهم منهج عجيب، يورطون غيرهم ويحاولون أن يتقوا أن يؤاخذوا بشيء من نفاقهم. ولذلك الذي تولى كبر الإفك اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها ومعطل بن صفوان السلمي رضي الله عنه في قصة الإفك المشهورة، كما بيّن الله جل وعلا في سورة النور، تأملوا الذين أقيم عليهم الحد لأنهم أظهروا كلاما ثلاثة من الصحابة، من خيار الصحابة، وهم حسان وحمنة ومصطح. المنافقون لم يجلد منهم أحد لأنهم لم يظهروا كلاما يؤخذ عليهم، بينهم يقولون هذا الكلام. أما عبد الله بن أبي فقيل لأنه لم يظهر كلاما، وقيل لأن الحد مطهر، والمنافقون لا يطهرهم الحد، وهؤلاء الصحابة طهرهم الله جل وعلا بالحد. إذن هم يوقعون غيرهم، أوقعوا حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لسبب أيضا، أقول إن المنافقين في زماننا الآن وأمثال المنافقين وأعوان المنافقين يورطون كثيرا من أبناء المسلمين، ويدخلون معهم أحيانا في الجهاد ويورطونهم. وعندما نقول بعض هذا الكلام يأتي من يقول: كيف تقولون هذا عن المجاهدين؟ فقل: هل هم أفضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ استطاع المنافقون أن يوقعوا بعضهم في قضية الإفك، ومع ذلك طهرهم الله جل وعلا وشهد له، حتى قال: ولا يأت لأولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وهو مسطح رضي الله تعالى عنه، أثنى الله عليه ثناء عظيم. فيقع هذا الأمر، فليحذر الإنسان من إيقاع المنافقين له وهم يخرجون خارج الدائرة، خارج المسؤولية كما يقول. الشاهد أن ابن أبي قال هذا الكلام، فقال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لما أراد أن لما سمع عبد الله، وقيل عبيد الله، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بما قال والده، انظروا كيف العجيب، خاف أن يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاف أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن كنت تريد أن تقتله فمرني أنا أقتله، فلقد علمت الأنصار أنه ليس هناك من هو أبر بأبيه مني لأبي، فأخاف أن تأمر أحدا من الصحابة أن يقتله، فلا أتحمل هذا، أنا أسقط بالمعنى، فأقوم وأقتل الذي قتله، فأقتل مؤمنا بكافر، إذا كنت تريد تقتله أنا أقتله، لأنني أخشى أنني أرى قاتل أبي وقد عرفت ببري بأبي وأنا أتحمل يضعف، فمرني أنا أقتله حتى لا أقتل مؤمنا بكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما نحسن صحبته ما دام معنا. وقال أيضا قولته: لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. سبحان الله، هذا الحديث في فقه عظيم أخوان. ما قال: لا أحب أن يتحدث الناس أنني أقتل المسلمين والمؤمنين، لا، هم في نظر الناس غير المؤمنين أنهم أصحاب المنافقين في داخل المجتمع، ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم صارت فتنة داخلية كما يقال وتقاتلوا، فقال: لا يقتل أصحابه، أي ليسوا الصحابة بمعنى الصحبة الشرعية، إنما لأنهم معه يعيشون في المدينة. وهذه سياسة عظيمة في تعامل مع المنافقين وعدم إحداث فتنة، ولذلك لم يقتل منافق واحد أبدا، مع أن أشد كفرا من اليهود والنصارى كما قال سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم، لكن يظهرون الإسلام فيؤاخذون بما ظهر منهم. ثم ماذا فعل عبد الله هنا؟ لما عبد الله بن عبد الله بن أبي وقف وقال على باب المدينة، ولما جاء أبوه قال: والله لا تدخل حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوقف والده، لأنه كذا يقول لأبيه، لأنه هو الأعز وأنت الأذل. المسألة هنا ولاء وبراء، وليست عصبية كما ربما يقع البعض في. فقال له: نعم. لما وقف شاهرا سيفه، ثم منع والده من الدخول ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، وأنه أي عبد الله بن هو الذليل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: ادخل. مواقف الولاء والبراء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هكذا كما في آخر سورة المجادلة، وسنأتي إليها بإذن الله، إذا ظهر الإيمان في القلب ظهر الولاء والبراء. اليوم ضعف هذا المفهوم أيها الأخوة، واختلط الأمر على كثير من الناس، والأحداث التي حدثت وتحدث هذه الأيام في الغرب وغيره أظهرت من هم المنافقون. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. والإسلام بريء من هذه الأعمال كلها، بريء من هذه التصرفات، لكن هؤلاء لأن في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض ليس فقط وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يتجددون معنا الآن، يسارعون فيهم. لماذا تسارع؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى من أمريكا، نخشى من بريطانيا، من فرنسا، من غيرها. فيأتي التهديد: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا واضح الآن يتكرر خلال هذه الأيام، خلال اليومين الماضيين الذي يطلع على بعض الأعلام يجد عجبا والله. تصوروا شخص يقول على الرئيس الفرنسي أن يمنع أي متحجبة، بل أن يمزق حجابها وإلا فهو شريك في الإرهاب. ما قالها فرنسي، قالها من أبناء جلدتنا، ويعلن هذا أمام الملأ. وخذ من الكلام الذي سمعناه الأخوة التي سمعناها. فإذا هذا الحادث قديم جدا. العزة أيها الأخوة، ما الفرق بين العزة والكبر؟ هنا فرق بين العزة والكبر. قال العلماء إنهما ربما في الصورة قد يكون بينهما تشابه، فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة، كاشتباه التواضع بالضعة والذل. التواضع محمود والذل مذموم، الكبر مذموم والعزة محمودة. ولهذا بين قال العلماء العزة هي معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها من أن يضعها في غير موضعها واعتزازه بالإيمان والإسلام لا بذات شخصه. أما الكبر فهو جهل الإنسان بنفسه ويعطي نفسه أكبر من حقها، بطر الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يغمط الناس حقوقهم. إذن هناك فرق بين العزة والكبر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لاحظوا التعبير، كرر اللام هنا، قال ولله العزة ولرسوله، ما قال ولله العزة ورسوله والمؤمنين، كرر اللام، قالوا كأنها ملك لهم لا لغيرها، فهي متمكنة العزة في المؤمنين وفي قبل ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الله جل وعلا تمكنا كاملا. فهذه اللام التي تكررت ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال العلماء فيها أنها متمكنة منهم تمكنا كاملا، وأنها لهم وحدهم لا يشاركهم فيها أحد. هذه كلها لفتة أيضا تدبرية في دلالة هذه الآيات. العزة أيها الأخوة ليست فقط فيما يتعلق بالظاهر، أي بأن المؤمنين أقوياء عسكريا مثلا أو ماليا، لا، يقول الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حتى لو كنتم ضعاف من ناحية القوة العسكرية أو غيرها، ويقول الله جل وعلا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. ما دام الله معنا فإننا أعز مهما كانت أوضاعنا من ضعف سياسي أو اقتصادي أو عسكري، ومهما على الكفار من أهل من الدنيا فهم الأذلاء والمؤمنون هم الأعزاء. وليكتأتي هذه الآيات كما في سورة محمد وكذلك في سورة آل عمران. ولكن المنافقين لا يعلمون، المنافقون نعم لا يعلمون كاليهود، فبسبب عدم علمهم تصوروا أن العزة لهم، وإن لو علموا الحقيقة لما قالوا ذلك. وأيضا يقول الله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسل، كل هذا تؤكد معاني العزة. أيضا من تلك المقومات العزة أيها الأحبة، ما هي مقومات العزة؟ مقومات العزة كل واحد منا يريد أن يكون وهو كذلك يريد أن يكون عزيزا. الإيمان المطلق بأن الله جل وعلا هو العزيز، وأنه هو وحده سبحانه مصدر العزة وواهبها، أنه لا أحد يملكها من الخلق إلا لمن أعطاه الله جل وعلا هذه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثانيا عدم الانخداع بما عليه الكفار من قوة مادية أو عسكرية، فإنها في موازين العزة الحقيقية لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. كتب الله عليهم الذلة، يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه كتب على اليهود الذلة إلى يوم القيامة، وكتب عليهم الصغار، ومع ذلك في فترة من الفترات يكونون أقوى من غيرهم عسكريا وماليا. حتى اليوم أكبر البنوك تعود إلى من؟ تعود إلى اليهود. ومصانع الأسلحة في العالم يتحكم بها اليهود، ولكن مع ذلك نقول هم الأذلاء، والخوف لا يفارق قلوبهم، والذل لا يفارق جباههم. إذن حتى لا ينخدع، لأن هناك من أبنائنا من انخدع بما يسمى بحضارة الغرب المادية وأثر حتى على دينه، فنبين هذا كله من مقومات العزة، صدق الانتماء لهذا الدين. لأن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا قد طأطأ رأسه ضربه بالدرة قال ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا، المؤمن عزيز لا تمت علينا ديننا. فصدق الانتماء لهذا الدين، إنسان يفتخر بدينه ويكون لديه عزة وقوة. تصوروا رجل نصراني في شرق آسيا يقول كنت أدعو إلى النصرانية، يعني كان بلغ درجة أنه قسيس. يقول كنت في حديقة من الحدائق فوجدت امرأة ليست ملتزمة، يعني ليست متحجبة، حتى ثيابها قصيرة. يقول فجئت إليها ودعوتها للنصرانية، قالت تريد أن تغير ديني؟ لا والله. يقول قلت لها ما هو دينك؟ قال ديني الإسلام، وأنتم على الباطل ونحن على الحق، مع أن مظهرها لا يدل على ذلك. فيقول تركتها ثم رجعت إليها وقلت لها يمكن أن تشرحي لي الإسلام؟ قالت أنا لست فقيها ولا عالمة، أنا مسلمة أصلي وأصوم وإن كنت مقصرة، لكن اذهب إلى المكان الفلاني، دلته على مركز إسلامي يعلمونك الإسلام. يقول فذهبت إلى المركز ودعوني الإسلام، فأصبح من كبار دعاة الإسلام، وجاء للمملكة مزيد يتعلم الإسلام بسبب امرأة من رآها قد يتصور أنها ليست مسلمة لكن اعتزت بدينها مع تقصيرها والإسلام. ولا نبرر هذا التقصير كلا، لكن نأخذ بموازين العدل. فلما يشعر الإنسان بالعزة، وقلت لكم في الأسبوع الماضي هناك بعض الناس أكثر مرة تحدث في مطارات عالمية مثلا، قل لبعض الأشخاص لماذا لا تؤذن؟ يقول أستحي أمام هؤلاء، وربما بعضهم يخاف. ورأينا والله أننا نؤذن في وسط المطار في نيويورك ونصلي، ونجد ربما يكون سبب لإسلام بعض الذين رأونا. قيل لأحد الفلبينيين وقد أسلم في مكتب الدعوة هنا في الرياض، كيف أسلمت؟ من دعاك الإسلام؟ قال ما في أحد دعاني. قالوا كيف أسلمت؟ قال أنا أنتقل معي بضاعة من الرياض للمجمعة، سيارة سائق ينقل بضاعة، ولاحظت في ساعات معينة الناس يقفون على جنب ويصلون، يعملون عمل يعني يعملون عبادة. يقول تكرر معي المشهد ساعات محددة، أجد الناس يقفون على جانب الطريق رجال ونساء ويصلون، العصر الظهر المغرب. فسألت فقيل هذا الإسلام وهذه هي الصلاة، فبدأت أسأل فاعتز به. طبيب بريطاني يعمل في مستشفى في الرياض أسلم، قيل له كيف أسلمت؟ قال أنا لي 8 سنوات في الرياض ما أحد دعاني للإسلام إلا طفل عمره 8 سنوات أو 10 سنوات، جئت لأجري عملية له، فلما أردت أن أجري له العملية دعاني للإسلام، قال حتى تدخل معنا الجنة. طفل ليشكر الطبيب يدعوه للإسلام، ما قال هذا طبيب بريطاني كافر ما ينفع، كما إذن كم أجرى هذا الطبيب من عمليات المسلمين، هو في الرياض، يقول ما حد دعاني إلا هذا الطفل. فبدأت أسأل عن الإسلام وأتعرف على الإسلام فأسلم. لما يعتز الإسلام بدينه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يصبح شخصا آخر. طبعا العزة لا تعني التعدي، لا تعني الظلم، لا كلا وحاشا، إنما هو شعور نفسي وقوة إيمانية وسعادة قلبية تعمر القلب. ولله العزة ولرسوله وللمؤمن. المقوم الأخير اليقين الجازم بأن ما يبدو من عزة الظالمين، أقول ما يبدو ولا ليس لهم عزة، من عزة الظالمين هو إلى زوال، وأنهم لا يملكونها أصلا، ولكن هو كذا يتصورون واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فيجب مهما رأينا طغيان الكفار الظالمين فإنهم كما قال الحسن فإنهم وإن هملجت بهم البراذين في وقتهم، يعني المراكب الفخمة وتقطقت بهم البغال، فإن الذل لا يفارق جباههم، فإن ذل المعصية لا يفارق جباههم. فإذا رأنا هؤلاء يكفي أنهم كالأنعام، هؤلاء الكفار بل هم أذل، بل هم أضل أيضا. هذا اليقين الجازم يقابل اليقين الجازم بأنك أنت العزيز وهم الأذلة. ولهذا قال عبد الله بن عبد الله بن أبي لأبيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، ويقول لأبيه: وأنت الذليل. ويأذن ذاك يوقف أباه حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقومات العزة. ولذلك ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نقف مع هذه الوقفات. خص الأموال والأولاد لأنها أكثر ما يلهي، أكثر الناس تجد منشغل بأمواله وولده، وقدم الأموال لأنها تشغل حتى عن الأولاد. تجد بعض الناس انشغل عن أولاده بماله فقدمها: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تأملوا هذا التدبر: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله، فأولئك هم الخاسرون. نعم، لأن الذي تلهيه تجارته يريد الربح، ليس من باب التلذذ بالتجارة، لا، ليست ألعاب معينة أو ركوب خيل كما سيأتي بعد قليل في نوع أنواع اللهو، لا، الذي تلهيه التجارة يريد مزيد من الأرباح، فيقول سبحانه وتعالى: لا، إنما هذه خسارة، فأولئك هم الخاسرون. حتى ولو كسبوا الملايين ما دامت، وهذا تقييد آخر، لا تلهكم. طب قد يقول قائل: هل التجارة محرمة؟ هل الجلوس مع الأولاد محرم؟ لا، الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذا صدت عن ذكر الله، عن الصلاة، عن عبادة الله، فهنا تكون محرمة، وهي التي ينطبق عليها. أما التجارة الرابحة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي التجارة التي تنجينا من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم. هكذا أيها الأخوة، هذه التجارة الرابحة مع الله هو أن يكون عندك مال لا شرع، لكن تنفق في سبيل الله، تجاهد في سبيل الله، لا تشغلك عن طاعة الله جل وعلا. ثم قال أيضا، قال بعض العلماء قال: لا تلهكم أموالكم، ما قال لا تشغلكم، وإن كانت تدخل معها في المعنى. قالوا: لأن بعض الشغل وما يطلق عليه من شغل يكون من العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. وأيضا الجهاد يكون شغل، كما في قصة الخندق، شغلون عن صلاة العصر، شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ شغلوه بالجهاد، بحفر الخندق، بمواجهة أعداء الله حتى كادت أن تغيب الشمس، وقيل غابت الشمس. فأيضا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فالشغل ليس محرما لذاته، وإنما لما يرتبط به. ثم يقول: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فيقول هنا لها معنيان: من قبل أن يأتي أحدكم الموت، ومر معنا هذا الكلام. إما أن يقال قرب الموت أو الغرغرة، قرب الموت، وكلها وردت في كتاب الله جل وعلا. إذا أريد بقرب الموت أو حضور الموت هي الغرغرة، كما في قوله تعالى في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه الغرغرة، الحضور الذي لا ينفع فيه التوبة ولا الرجوع. فقد يطلق على هذا المعنى: من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أي هي الغرغرة التي ليس بعدها توبة، ولا يستطيع الإنسان يتصدق ولا أن يعمل. وقد يقال بها قرب الموت وحضور علامات الموت، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخذناه قبل أيام في هذا المسجد في درس الجمعة في صحيح مسلم. نعم، كنا عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، أي حذره الموت، أي علامات الموت، وهذه معروفة، كثير من الناس يعرف قرب الموت. فإذا قد نقول هو حضور علامات الموت، وهذا دليلها أيضا في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حذر أحدكم الموت الوصية للوالدين. معناه ليس الموت نفسه ولا الغرغرة، إنما قرب الموت فيجوز له أن يؤسي. على التفسير الأول وهي الغرغرة، لا يفتك أن يفعل شيء، ولو فعل ما نفعته، ولو تاب ما نفعته، ولو أوصى ما نفعه، لأنه قد يبقى معه كلام لكن لا ينفعه، كما قال فرعون. نعم، لما أدركه الغرق ماذا قال؟ فهنا نطق شهادة ونطق بالإيمان، لكن كان الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهو أول ما نفعه الآن، ما نعلم أنه لا ينطق الإنسان، قد ينطق، قد يعلن التوبة لكن ما تنفعه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من شروط التوبة أن تكون قبل الغرغرة، قبل أن يغرغر الإنسان، إذا غرغر لا ينفعه، كما هنا في سورة النساء. فيقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفعه. وعلى القول الثاني أنه أيضا قرب علامات الموت، نعم، فإنه ليس الإنسان له حرية التصرف في ماله إلا في حدود الثلث. يعني الآن وأنت صحيح سليم يجوز لك أن توقف جميع مالك، يجوز أن تتصدق بكل مالك، ولا حرج في ذلك، إلا بشرط شرطه العلماء: إذا عرف من حاله أنه يريد حرمان الورثة وقامت الأدلة على ذلك فيمنع. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه خرج من كل ماله، أكثر من مرة يخرج من ماله، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حضرت علامات الموت، ويقول العلماء إذا كان في مرض الموت، فإن في هذه الحالة لا يجوز له أن يوصي إلا بالثلث فأقل. إذن فرق بين أن يوصي وأيضا وأن تتصدق وأنت صحيح شحيح، لكن ليس إذا حضر الموت قال لهذا فلان: فلان له كذا وفلان كذا وقد كان لفلان، خلاص انتهى الأمر، عرف الورثة حقوقه. فإذا هذان المعنيان في قول من قبل يأتي أحدكم، فيقول: لولا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. قريب قالوا يدل على أنه يريد فرصة ولو يسيرة حتى ينفق، وهذا قالوا لعله يدل على المعنى الآخر لكن لا ينفعه. طيب أنت الآن أمامك فرصة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر كما في الحديث. أما ينتظر الإنسان إذا جاءه الموت وقرب بدأ يقول لفلان فلان وقد كان لفلان، وقد كان لفلان، انتهى الأمر، بل لا يحق له لو كتب وصية وقال كل مال الآن في سبيل الله وقد حضره الموت، لا ينفعه، يجوز الثلث فقط. هذا قبل الغرغرة، أما إذا جاءت الغرغرة لا ينفعه شيء ولا يتصرف في شيء. هذا معنى هذه الآية: فأصدق وأكن من الصالحين. قال العلماء فيها لفتة أخرى، دليل أن الصدقة مؤثرة في الصلاح، أن الصدقة مؤثرة في الصلاح. فالصدقة سبحان الله يا أحبتي عجيبة، الناس جبلوا على حب المال، ولذلك جاء ما يقابلها لنزع هذا المال من نفوس الناس بالوسائل المشروعة طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، ورد في حديث صححه بعض العلماء: داووا مرضاكم بالصدقة. فالمريض يداوى بالصدقة. وأيضا أهؤلاء الذين بنى لهم الخضر عليه السلام الجدار وكان أبوهما صالحا، فبسبب صلاح والدهم أبقى الله ودلهم على المال، لأنه قالوا كان مدفونا في الجدار أو تحت الجدار. فالشاهد أن الإنفاق يا أحبتي ليس فقط لمجرد، مع أنه عظيم ولا شك الأجر ويجب أن تحتسب الأجر، لكن يدفع الله جل وعلا عنك المصائب. فإن صدقة السر، صدقة السر لاحظوا، تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب. وأيضا صدقة السر تقي مصارع السوء، الصدقة تقي مصارع السوء. فكم في الصدقات من خير ومع ذلك تجد بعض الناس عنده شح، مع أنه إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لك، مهما أنفقت وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله يا أخوان، بعد هذه الآيات وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، لأن بل تزد هذه رواية ضعيفة أو زيادة ضعيفة، ما نقص مال من صدقة أبدا. ومع ذلك سبحان الله يقال لنا تصدق لا يتصدق، يقال فيها الآن شركة فتحت أسهم الأرباح متوقع 10% يذهب ويساهم ربما بالملايين ثم لا يبقى من ماله شيء، يفقد ماله والله بالملايين أخوان، بل بعشرات الملايين دخلوا من أجل المساهمات ولم يبقى من مالهم شيء. أحدهم سمعت بهذا المثل يشكو لشخص يقول نمت أيام المساهمات والأسهم، تعرفون مشكلته، نام وعنده في حسابه 20 مليون وأصبح وحسابه صفر، يعني ما في شيء، انهارت الأسهم وراحت، وربما هذا خير من أولئك الذين أصبح عليهم ديون. بينما الصدقة انظروا ماذا فيها من الخير، تطفئ غضب الرب، تقي مصارع السوء، دعوا مرضاكم الصدقة، يضاعف للإنسان، يربيها الله تعالى كما يربي أحدكم فلوه، الخير الجميل. لكن النفس تحتاج إلى شيء من العزيمة ومن القوة، والشيطان له وسائل وأحابيل بإخراج هذا، وإلا لو أخرج الناس زكاتهم فقط اليوم ما بقي فقير، لو أخرج المسلمون زكواتهم ما بقي فقير فضلا عن صدقاتهم. فلهذا ولذلك تلاحظون أن أعداء الله حريصون على حرب الجمعيات الخيرية، حرب الإنفاق. وكم يتألم عندما يرى أن الكفار يوقفون مليارات كبير جنتز وغيره، وبعض المسلمين لا ينفق إلى درهمات وقد لا يخرج زكاة، وإن كان هناك من الأخيار الذين لا نقبض حقهم فعلا والحمد لله. في هذا المسجد سألت أحد الأشخاص، قلت هل صحيح أن فلان وهو من أقاربه قد تبرع أو أوقف 40 مليار؟ قال لا، الذي أعرفه أن 25 مليار. الحمد لله 25 مليار، والشخص معروف أوقف من أمواله. فلما سألت آخرين قالوا لا، هذا الوقف الناجز، أما السابقة حتى قال هنا الشخص يمكن تصل إلى 40 مليار. ولذلك لما صدرت قبل أيام إحصائية عالمية بأفضل المنفقين كان من أعلاهم، بل هو أول رقم كما ذكروا على مستوى العالم الإسلامي. فيوجد في الأمة أخيار، يوجد فيها صالحون، يوجد من ينفق علانية، يوجد من ينفق سرا، إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي. أطلت عند هذه الآية لأهميتها علينا، وليست العبرة بالكثرة. سأقول قصة قد يستغربها البعض. أستاذة جامعية ذهبت إلى الشمال تدعو إلى الله، وجدت أناس في عشش وفي خيام بسيطة، وجدت امرأة كبيرة فأعطتها مبلغا أقل من ريال، أنا متأكد ولتأكد مرة أخرى أقل من ريال، قالت تصدقي به. تقول لما أخذته ورجعت للرياض يعني كيف أتصدق بهذا المبلغ، لكن تقول هذه وصية، فبحثت عن من هو مستحق وأعطيته المبلغ، وقد تكون وضعت معه شيء. بعد سنة ذهبت للشمال وجاءت تبحث عن هذه المرأة، قالوا ماتت، فذهبت لجارة لها ولا يعلم بقصة هذا المبلغ الذي أقل من ريال إلا هي والمرأة التي أنفقت، وقبل ذلك يعلمها الله جل وعلا. قالت أين جارتك؟ قالت توفيت رحمها الله. متى؟ قالت عدة أشهر. قالت لكن بشرت رأيتها في رؤيا خير، وهي لا تعلم عن هذا المبلغ، لا تعلم إطلاقا، حتى لا تكون حديث نفس، لأن الإنسان قد يحدث نفسه بشيء ويرى رؤيا ما لا تكون رؤيا صادقة، أما هذه تكون رؤيا صادقة. قالت رأيتها رؤيا. قالت ماذا رأيت؟ قالت رأيتها في حالة حسنة، وقالت أبشرت دخلت الجنة بهذا المبلغ الذي ذكرت اللي هو أقل من ريال. فتعجبت، قالت لها ما هو هذا المبلغ؟ قالت ما أدري والله. قالت أنا اللي أدري، هذا مبلغ أعطتني إياه، وقالت تصدقي به وتصدقت به، فهل تقول أدخلها الجنة بهذا؟ هذا ما تملك، هذا قدرتها، لا تملك ملايين ولا آلاف ولا ريال، هي ساكنة في عشة أو في صندقة أو نحوها. فالإنسان على حسب نيته وعلى حسب ما يجد، وقد تكون خرجت من مالها هذه المرأة. فلذلك قال الله جل وعلا يقول فأصدق وأكن من الصالحين. تحدثت أيضا في الأسبوع الماضي في موضوع وأشرت إليه موضوع تأثير المال والتضييق فيه، فلا أريد أن أكرر مرة أخرى. أيضا علينا أن نستعد للآخرة في هذه الآية، ما يدري أحدنا متى يموت، وكم من الآن ورد في الأحاديث أن في زمن تكثر فيه موت الفجأة أو موت الفجاءة، الآن تعرفه تسمى عندنا سكتة قلبية، نعم، مات فلان مريض، قال لا ليس مريض، مات في حادث، لا ليس في حادث أبدا، سكتة قلبية، وهو بلحظات. أذكر واحدة لكم فقط، وهي كثيرة تعرفونها جميعا. تعرفون عند البلدية القديمة عند مقر مباني جامعة الإمام كبري قديم، يعني من الجسور المعلقة القديمة، يعني الجسور القديمة يسمونها المؤقتة، قبلها إشارة، ففي شخص واقف عند الإشارة، فلما ولعت الإشارة تحرك، ولما أصبح تحت الكبري وقف. فالناس تعرفون عادتهم، بدأ يضربون البوري ويتكلمون، اللي يهوش واللي يقول حرك، وما تحرك، نزلوا فإذا هو ميت. حرك من عند الإشارة يعني خطوات ويقود سيارته، ثم وقفت السيارة، هذا موت الفجأة. لا تصور أنه يقول لا بد أن يأتي أحدنا علامات، قد لا يأتي علامات، قد لا يمرض، قد أو حادث سيارة أو سبب من الأسباب. فلذلك أن يستعد الإنسان للآخرة، ونسأل الله حسن الختام. أيضا هنا في هذه الجانب لا تلهكم أموالكم، سأدخل في موضوع الآن مهم جدا، وهو يتعلق باللهو وأنواع اللهو، لكن قبله فيه زهد وفيه ورع. بعض الناس يتوقع أن الزهد هو الورع، لا. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الجزء الثاني الصفحة العاشرة كلاما يقول: سمعت عن شيخ الإسلام أو من شيخ الإسلام تيمية كلاما في الزهد والورع، ويقول: وهو من أجمع الكلام وأفضله في تعريف الزهد والورع. يقول: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الورع والزهد وأجمعه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، شيء لا ينفعك في الآخرة هذا زهد، فلان زاهد. طيب ما هو الورع؟ الورع ترك ما يضرك في الآخرة. يجد الإنسان من الورع أن نترك هذا الشيء، يعني أحيانا قد تقول: الله أنا ما أدري، أنا أقرض فلان هل سدد لي أو ما سدد؟ الورع أن تعتبر قد سدد لك، لأنك ربما لو طالبته وأعطاك ضرك في الآخرة. فالزهد هو ترك، نعم، ما لا ينفع في الآخرة. وكثير من أشياء نعملها بالأكل وبالشرب وباللبس فهي لا تنفعنا في الآخرة، قال هذا هو الزهد، أي شيء لا ينفعك في الآخرة تتركه. طيب الورع تترك ما يضرك في الآخرة، يعني ما تخشى ضرره، وإلا الحرام يدخل في هذا الأمر، لكن ما تخشى، أو عفوا هذه عبارة شيخ الإسلام، نعم، ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. أما المعاصي والآثام هذه يقين الإنسان أنها ليس مجرد خوف، لكن ترددت هل هذا فيه إثم أو ليس فيه إثم، هل ينفعني أو لا ينفعني. يقول شيخ الإسلام: والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. فعقب على ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. لدينا الآن وقفة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم عن ذكر الله، وسيأتينا أيضا الإشارة إلى ذلك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها في سورة الجمعة. ما هو اللهو؟ اللهو أربعة أنواع، اللهو أربعة أنواع: اللهو المحرم، وهو اللهو المفضي إلى ما نهى الله عنه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وما يورث البغضاء والعداوة، نعم، كالنرد. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ أو صبغ يده بدم خنزير ولحمه. هذا في صحيح مسلم، وهو من اللهو. أيضا مثل الشطرنج، وقد روى البيهقي في سننه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وصححه ابن تيمية عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قال ابن تيمية: فإنما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن إيقاع العداوة والبغضاء كهو في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل في النفوس فعل حمى الكؤوس أي الخمر، فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعل كثير من الخمور والحشيشة. هذا من اللهو المحرم. النوع الثاني اللهو المكروه، هو اللهو الذي لا يكون فيه منفعة ولا مضرة، إذا كان لا يشغل عما هو واجب ولا يصد عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا يثير العداوة والبغضاء ولم يكن على عوض، لكنه يضيع الوقت، مع أن لاحظ الضوابط هنا، لا يصد عن ذكر الله ولا يثير البغضاء، مثل لها بعض العلماء في كثير من الألعاب الإلكترونية اليوم، قال الخالية من المحاذير الشرعية، وإلا إذا كان فيها محاذير شرعية فإنها محرمة. النوع الثالث هو اللهو المستحب، هو اللهو المعين على ما أمر الله به، كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وسيأتي له مزيد بيان. النوع الرابع هو المباح، وهو اللهو الذي يكون فيه منفعة ولا مضرة فيه. نعم، من أنواع اللهو المباح وقد يكون أيضا مستحبا، ذكر العلماء عدة أنواع: الرمي بالقوس، ويقاس عليه جميع أنواع الرمي، فقد روى الترمذي في سننه وصححه، ورواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما يلهو به المسلم، كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. وفي رواية النسائي: مشي الرجل بين الغرضين، أي التدريب والتعلم والمشي، أي عند الرمي مشيه بين الهدفين كما قال القرطبي. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي 3 مرات، رواه مسلم. أيضا من هذا اللهو قالوا المباح وقد يكون مستحبا الفروسية وتأديب الفرس وتربيته، كما في الحديث السابق: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. لاحظوا الحديث: وملاعبته أهله. جاءتني رسائل من بعض الأخوات تقول: والله إن زوجي تزوجت منذ 25 عاما لم يلاعبني مرة واحدة، بل إنه حتى مضطر أقول هذه الكلمة ولا حياء في ذلك، أنه إذا أراد أن يقضي حاجته كما يأكل أو يشرب أو يقضي حاجته، ولا ينام أيضا معي في فراشه. تصور، هذه حال موجودة ومتكررة وليست حالة شاذة، موجودة. بعض الناس قد يأنف أن يلاعب المرأة، بل حتى إن البعض مع كل أسف وإن كانت عادة شبه انقرضت الحمد لله، لكن فيها وجود، عندما يريد يكلمك عن امرأة يقول: أكرمك الله، وكأنه يتكلم عن حيوان من الحيوانات المحرمة ككلب أو خنزير. سبحان الله، بل أكرمها الله جل وعلا، ولا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينص هنا أنها من الحق، ملاعبة الرجل لامرأته لزوجته فإنها من الحق، ويستثنيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول ملاعبة الأهل أيضا وتدخل في المستحب. أيضا السباحة، وروى النسائي والبيهقي وصححه الألباني عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو، إلا 4 خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبة أهله، وتعلم السباحة. هذا رواه النسائي والبيهقي وصححه. فقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. الجري الركض، وقد أيضا سابق النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الحديث عائشة، سابقها مرتين، مرة غلبها ومرة غلبت، فقالت هذه بتلك، فهكذا. وقد هذا من أندر من قضية الملاعبة، أن يسابق الرجل زوجته، أظنه كما يقال أندر من عود الكبريت الأحمر كما يقال. قد يوجد من يلاعب زوجته ويمزح معها، لكن أن يسابقها، النبي صلى الله عليه وسلم سابقها وهو في غزوة راجع من الغزوة، هذه أمور طبعا ليس أمام الرجال قطعا، وإنما جعلهم يتقدمون ثم سابقها عليه الصلاة والسلام، وليست مرة واحدة، أكثر من مرة. أيضا المصارعة، والمقصود بها المصارعة هي يعني المطارحة التي ليس فيها ضرر. وقد ورد عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القنائس. رواه أبو داود، والحديث فيه ضعف، لكن الألباني حسن في إرواء الغليل لطرقه. أيضا الصيد، الصيد فإنه أيضا من المباح، وقد يكون أحيانا مستحبا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرا. فالصيد محرم، دليل على أنه مباح، إلا في حالات معينة في الحرم أو على المحرم. ففي الحرم كله يحرم الصيد، وعلى المحرم حتى لو كان خارج الصيد. أيضا قال العلماء: الألعاب الشعبية الخالية من المحاذير الشرعية فلا حرج فيها، وهي من المباح بشرط ألا الشروط التي ذكرنا: ألا تصد عن ذكر الله، ألا تلي عن ذكر الله جل وعلا. أيضا وأختم به: الغنى والضرب بالدف في مواضع محددة. ذكر أذكر موضعين ثم أشير للخلاف. أيام العيد عن عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنها دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفان أو تدففان وتضربان، أي بالدف، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبي بكر، يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. رواه البخاري. وكذلك في الزواج عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني على بني علي، تقول الربيع، أي دخل عليها في الزواج، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات، أي بنات صغيرات، يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي من يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في الغد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي عنك هذا وقولي بالذي كنت تقولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. رواه البخاري. وأيضا فيه أحاديث أخرى. وبعض العلماء توسع في بعض الأدلة في ضرب الدف في حالات أخرى في كقدوم الغائب، واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وصححه الألباني، ولكن هذا في تفصيل وكلام للعلماء، ولكن لا أريد أن أذكر مجملا هنا. فالأصل فيها إذا قال العلماء الضرب بالدف وهو خاص بالنساء، الأصل فيه التحريم إلا ما ورد في موضعه كما ذكرنا في يوم عيد، وقد يدخل في ذلك بعض العلماء يقول في يوم نجاح أو يوم الزفاف أو نحو ذلك، والله أعلم. يأتي سؤال: كيف نحمي أنفسنا من النفاق؟ بكلمة واحدة. بالدرس الأول تحدثت عن صفات المنافقين، فالذي يتعلم صفات المنافقين ويحذر منها بإذن الله ينجو من النفاق. ثانيا، كما ورد عن الحسن أنه لا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يثق فيه أو يطمئن أو يأمن منه إلا منافق. الخوف من النفاق من أسباب النجاة من النفاق. أيضا البعد عن مجالسة المنافقين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، البعد عنهم وعن مجالستهم كل هذا مما يحمي، لأن القرآن لهم تأثير على الإنسان. وليس هذا مقام التفصيل، ولكن يؤكد على خطورة النفاق، وبخاصة اليوم هناك مجالس نفاق وقد يحضرها البعض ولا ينكر، وصحابي جلس وهم في غزوة تبوك، لاحظ، في غزوة عظيمة وهي غزوة العسرة، أشد غزوة، فقال بعض المنافقين: هذا الصحابي جالس، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب أثناء ولا أجبن عند اللقاء، فتبسم فقط. فينزل قوله تعالى: نعم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لماذا؟ قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم، وهو هذا الذي تبسم فقط، هذا جعله الله جل وعلا طائفة عفى عنه، نعذب طائفة، أولئك الذين قالوا هذا الكلام. وكان أحد بعضهم يركض مع النبي صلى الله عليه وسلم والحجر يضرب قدميه، والنبي راكب على راحلته ويقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقط النعف عن طائفة، هذه الطائفة فقط الذي تبسم. إذن عندما يجلس بعض الناس عند هؤلاء المنافقين يستهزئون ويسخرون ثم يتبسم، اسمحوا لي، لا يلزم الجلوس أيضا معهم، قد يشاهد تمثيلياتهم، يشاهد برامجهم في التلفزيون والقنوات الفضائية، حتى في رمضان يسخرون ويستهزئون ويضحك البعض، ثم يقول كيف يقولون هذا الكلام؟ أنت الآن تضحك على سخريتهم، ألا تخشى أن تكون ممن قال الله جل وعلا: قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا اليوم كثير مع كل أسف. فالحماية من النفاق ومن المنافقين أمره عظيم. خافه عمر رضي الله تعالى عنه، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، منهم أبو بكر ومنهم عائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، خوف حقيقي، ونحن آمنون مطمئنون إلا من عصم الله. ثانيا، كيف نتعامل مع المنافقين؟ نتعامل معهم، نأخذ بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله، ونتقي شرهم، ونركز على صفات المنافقين دون أسمائهم، لأني قلت لكم وأكرر وأؤكد، ليس في القرآن اسم منافق واحد، مع أن الله جل وعلا يقول عنهم كما في سورة: هم العدو فاحذرهم. مع ذلك لا يوجد اسم منافق واحد إطلاقا. فأن نتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بظاهرهم وبإعلانهم الإسلام، إلا من أظهر شيئا من نفاقه فيفضح ويرد عليه. مقال جميل جدا قرأته واطلعت عليه لخالد بن سعود البليهد، وهذا المقال في وجدته في شبكة صيد الفوائد بعنوان: النفاق الاجتماعي ذو الوجهين. فنظر لطوله 3 صفحات لا أستطيع أن أقرأه، لكن أشير له إشارة، وخاصة أن الكاتب ربطه بالسنة وهو عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة جزاه الله خيرا، وله مقالات جميلة أنصح بقراءتها، تجدونها مع المقال أو الإشارة إليها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الصفة الذميمة، ما يسمى بالنفاق الاجتماعي وهو ذو الوجهين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذه الصفة من كبائر الذنوب، وهو أن يأتي الإنسان بكل لقوم بوجه شر وليس بوجه خير، ويتلون تلونا تدل على أنه يخفي شيئا ويظهر شيئا. وأيضا ولذلك ورد في الأدب المفرد عند البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للوجهين أن يكون أمينا. ولذلك قال العلماء: لا يولى ولاية ذو الوجهين، لا يولى أي ولاية. أما الذي يصلح بين الناس وقد يأتي وهو الصلح ويقول لهؤلاء: إن فلان مدحكم أو لم يقل فيكم إلا خيرا، فإن هذا لا يعتبر متلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بين في: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. فالشاهد أن هذا الخطل النفاق الاجتماعي موجود، وأصحابه موجودون ولهم أثر سلبي على المجتمع، فلينتبه لذلك، والتفصيل كما قلت في ذلك المقال. هذه كلمات مهمة جدا لعلماء سابقين ولاحقين ولطلاب علم، أقرأ بعضها تكشف عن النفاق، أقرأ ما يتيسر تأملوها، وأبدأ بنفسي وأذكر إخواني ونحن نقرأ هذه الكلمات، ينتبه الإنسان ويخشى أن تقع عليه. أبدأها بكلمة لإمامنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: إذا رأيت الصلاة ثقيلة على قلبك ولو كانت نافلة فاحذر أن يكون في قلبك نفاقا، لأن هذا شأن المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وإذا رأيت، يقول الشيخ رحمه الله، وإذا رأيت من قلبك خفة واستبشارا فاعلم أن هذا دليل على قوة إيمانك. شيخ ابن عثيمين، شرح صحيح مسلم، الجزء الخامس عشر. إذن لكن أنبه، لو أن الإنسان نائم وأراد يقوم الليل فثقل عليه القيام قد لا ينطبق عليه هذا الكلام، لكن نتحدث الذي في حالة قيامه وهو ويسمع الأذان ومع ذلك يتثاقل ويؤخر، هذا الذي يخشى عليه. أما إذا كان سبب اعتذار كمريض أو نائم ثقيل النوم فالصحيح أنه لا ينطبق عليه هذا الكلام ولا يريده الشيخ أيضا رحمه الله. اسمعوا ماذا يقول الإمام ابن القيم عن المنافقين: فلا يزال الإسلام، شوف هذا وقت ابن القيم في القرن السابع والثامن، فكيف في وقتنا إذن؟ النفاق لم ينتهي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لا موجود وإلى اليوم كما بدأت كلمة اليوم أو درس اليوم. يقول ابن القيم: فلا يزال الإسلام، لا يزال الإسلام وأهله من المنافقين في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم يعقب: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ابن القيم يقول الدكتور عمر المقبل: قد ينجح الإنسان في الهرب من الواجبات الشرعية المناطة به بحلاوة لسانه، لكن الشأن في الخلاص يوم السؤال، ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا؟ تأملوا هذا الكلام أيضا مرة أخرى لابن القيم رحمهم الله جميعا في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. قال: أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال، ثم طفئ ذلك النور وبقيت لهم نارا تتأجج ذات لهب واشتعال، فهم بتلك النار معذبون وفي تلك الظلمات يعمهون. وفي قوله تعالى: فلما لحقوا المؤمنين أو سيلحقونهم يوم القيامة وضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة، يقول: انظرونا نقتبس نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب. يقول أحد طلاب العلم: لأن الله أضاء لهم النور في الدنيا في مواقع الهدى فتركوا هذا النور وذهبوا للضلال وهو النفاق وهي الظلمات، فكان يوم القيامة يجازيهم الله جزاء وفاقا بأن يطفئ عنهم النور ويبقيهم في الظلمات جزاء وفاقا. هذه كلمة لنا جميعا أيها الأخوة موعظة، وبخاصة هذه الأيام حين تشتد الخطوب ويروج سوق النفاق وتضطرب المواقف، فكن ثابت القلب متفائلا بنصر الله ما دمت على الحق، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يقول الشيخ سعود الشريم حفظه الله: عظمت، هذا كلام الحقيقة تدبر عجيب ولا غرابة، فالشيخ له تدبرات جميلة جدا إمام الحرم الدكتور سعود الشريم، يقول: عظمت عقوبة النفاق لعظم النفاق نفسه، فلذلك عظمت شروط التوبة منه. تأملوا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. شروط التوبة ثلاثة لأي مسلم إذا وقع في معصية: هو الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود والندم على ما مضى، ثلاثة شروط. طبعا وأن تكون قبل الغرغرة كما مر معنا، وإن كانت حقا خاصا أداه أو استحل صاحبه، لكن انظر المنافقين عليهم ستة شروط، شروط التوبة المعروفة ومعها وهي داخلة فيها إلا الذين تابوا وتدخل فيها الشروط الثلاثة، ثم وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، لأن النفاق عظيم، فكانت شروط التوبة عظيمة جدا وشديدة جدا لسوء طويتهم ولفسادهم. يقول ابن القيم: لكل منهم وجهان، وجه يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان، أحدهما يقبله بظاهر المسلمين والآخر يترجم به عن سره المكنون. فإذا يقول الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول الدكتور عبد العزيز الطريفي، وأنصح به سماع دروسه أيضا وتغريداته فهي عميقة كما مر حول بعض الأخوة ممن ذكرت سابقا، يقول: الأزمات تخرج خبث المنافقين وطهر الصادقين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، جعل الله وإياكم من الطيبين الصادقين. أيضا يقول الشيخ عبد العزيز: عدم وضوح المنهج في زمن قوة الصراع وحدته من علامات النفاق، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهؤلاء هم المنافقون كما بين الله جل وعلا. وأيضا لما ذكر الله تعالى آيات الحجاب في سورة الأحزاب في قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، عقبها بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ولذلك نجد آيات الحجاب مصاحبة لآيات التحذير من المنافقين ومرض القلوب، وقد تعدد هذا في سورة الأحزاب وسورة النور، والواقع شاهد من ذلك. هذا الاستنباط للأخ باسل الرشود فرج الله همه كما نشر جوال تدبر، فتذكرت هذا الموقف. وأنا أرى من يوصي الرئيس الفرنسي بأن يخلع حجاب كل مؤمنة في فرنسا، ويهدد الرئيس الفرنسي، هذا من بلادنا اللي يقول هذا الكلام، ليس تصور أنه فرنسي ولا يهودي ولا، ويقول: لئن لم تفعل ذلك فأنت شريك في الإرهاب. وآخرون لهم تغريدات والعياذ بالله وفجور، ويتجدد المسارعة لإرضاء الغرب. لا يعني هذا أننا نقر ما يحدث هناك، لا، لكن المسألة لها وجهان، أتحدث عن زاوية معينة، لا إقرار لمثل تلك الأفعال، هذا إن صحت نسبتها للمسلمين. يا أخوتي، أحيانا قد يحدث حدث في الغرب ويظهر على أن المسلمين هم الذين فعلوه، ثم يثبت بعد ذلك أن المسلمين لم يفعلوه، وقد يكون فعله بعض المسلمين، أيضا يجب العدل. وقد ناقشت بعض الأمريكان في هذا الأمر في قناة التلفزيون الأمريكي، قلت: أنتم أول ما يقع حدث تتهمون. أنا قال صحيح، قلت: طيب، الحادث الذي وقع في أوكلاهوما ألم تتهموننا؟ قال: بلى. قلت: ألم يظهر أن الذي فعله أمريكي فيما بعد كافر نصراني؟ قال: بلى. قلت: إذن أنتم تبادرون في اتهام المسلمين، ومع ذلك تظهر التحقيقات. اليوم أقرأ تحقيقا أنه أحيانا يوضع جواز سفر عند محلات الأحداث لمسلم لتوريط المسلمين، وهو لا علاقة له فيها، بل قد يكون هذا الشخص مات كما في بعض الأحداث التي وقعت. أنا هنا مرة أخرى لا أبرر تلك الأعمال ولا نرضى عنها، ويجب أن نحتاط في مثل هذه الأمور، لكن أيضا أولئك الذين يسارعون في النفاق ويسارعون في الاتهام ويتذللون للغرب، كل هذا لا يجوز، يجب أن نعدل مع الجميع وأن نتأنى وأن لا نستعجل، وهذا من المخرج من الفتن حتى تظهر الحقيقة. إذا ظهرت الحقيقة المجرم يأخذ بجرمه، المتهم يؤخذ بتهمته، لا نحابي أحدا، لا نقر عملا باطلا، ولا نتهم بريئا، والله أعلم. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم أيضا عن المنافقين: ثقلت عليهم النصوص، أي نصوص القرآن، فكرهوها، وأعياهم حملها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها، وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوها، وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوا بها ودفعوها، أي ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم وكشف أسرارهم وضرب لعباده أمثالهم. واعلم، هذه قاعدة جميلة جدا وفائدة تكتب بماء الذهب يقول ابن القيم، واعلم أنه كلما انقرض منهم طوائف خلف أمثالهم، يعني لم ينتهي المنافقون. فذكر الله أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على بينة وعلى حذر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقول الدكتور عبد الله الفوزان: من تدبر سورة الأحزاب وجد طائفة من صفات مرضى القلوب التي تبرز عند ضعف المسلمين وقدوم الأحزاب عليهم، فمنها أقول كما هو اليوم، منها التكذيب، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ومنها التخذيل، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ومنها الخوف، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، ومنها البخل، أشحة عليكم، ومنهم أنهم يتهمون المسلمين أنهم هم سبب المشكلات، سلقوكم بألسنة حداد. كل هذه الصفات التي في سورة الأحزاب موجودة اليوم، يتفاوت الناس فيها، نسأل الله السلامة والعافية. مرة أخرى مع ابن القيم، فابن القيم شأنه عجيب، وهو إمام وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا من شيوخ الإسلام، يقول عن المنافقين: فالموازين لديهم مختلة، ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد اختلت سائر الموازين والقيم، فالذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر عليهم أن يشعروا بفساد أعمالهم. والله هذه وقفت عندها ووضعتها بين قوسين: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ يقول ابن القيم: فالذين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر عليهم أن يشعروا بفساد أعمالهم، ولا فميزان الخير والشر والإصلاح والإفساد في نفوسهم يتأرجح بين الأهواء الذاتية، ولا يثوب إلى قاعدة شرعية، ومن ثم يجيء التعقيب الرباني عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الحديث أيضا في واقع: من مات ولم يغزو، هذا حديث صحيح في مسلم، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. أعيده وأعلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق، فكيف إذن بمن يحارب المجاهدين ويشوه سمعتهم ويرميهم بالنقائص وهم منها براء؟ نعم، وما أكثر هؤلاء اليوم من هؤلاء المنافقين. يقول أيضا الشيخ سعود الشريم: ولع أهل النفاق بالغرب وحضارته جعلهم يشمتون بكل دعوة إسلامية لتفوق تلك الحضارة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وأعقب فأقول: انظر إلى مواقفهم ضد الإسلام وأهله عندما تصيب الغرب قارعة، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بينما يفرحون بمصائب المسلمين، وإن تصبك مصيبة يتولوا وهم فرحون. يفرحون بمصائب الغرب ويحزنون ويفرحون، عفوا، نعم، يتألمون لمصائب الغرب ويفرحون بمصائب المسلمين. هذا من موازين هؤلاء المنافقين. أيضا اللهم سلم، هذه عجيبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال بعض العلماء: إذا رأيت فيك كسلا عن الطاعة بدون سبب معتبر فاخشى أن يكون الله كره وجودك بين المؤمنين في مسجدهم أو غيرهم، كره الله طاعتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم فثبتهم عنها وأقعدهم، وأبغض قربهم منها وجواره لميلهم إلى أعدائه فطردهم عنه وأبعدهم، وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم وأشقاهم وما أسعدهم، وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين. سبحان الله، إن المنافقين ظلوا طوال السنين ولا يزالون يظهرون النصح للأمة في أثواب قومية أو شعارات وطنية، فلما كان الجد والمواجهة وجدناهم أول من تخلى عن الأوطان، وجدناهم أول من تخلى عن الأوطان وباعها بثمن بخس للأعداء، وهم في هذا كله يخدعون الذين آمنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. الحديث، وأختم بهذه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هكذا المنافق شر على المسلمين، فإن رأى أهل الخير لمزهم، وإن رأى المقصرين لمزهم، وهو أخبث عباد الله، فهو في الدرك الأسفل من النار. انظروا إلى من يلمزون الجمعيات الخيرية ويتهمونها بالنقائص والإرهاب، كفانا الله شرهم. أقفوا عند هذا الحد، وأسأل الله أن يكفينا وإياكم شر المنافقين، وأن يرينا فيهم وأن يفضحهم كما فضح المنافقين وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.